بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد، برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الأدب مع الجار. نقولكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. كلمة لك فضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا حديث عظيم يدل على أدب من الآداب الإسلامية الرفيعة التي تدل على تماسك المجتمع وترابطه، وتدل على أهمية أن يكون المجتمع مجتمعا متلاحما مترابطا متماسكا، لا يراعي فيه فقط الإنسان نفسه فيكون أنانيا، لا، بل يبدأ المسلم أولا بنفسه، ثم بأهله وأرحامه، ثم بعد ذلك بجيرانه. فلا شك أن الاهتمام بالجار والعناية به من المعاني العظيمة التي جاء بها ديننا الحنيف. والأدب مع الجار يكون بأمور كثيرة، يكون بالإحسان إليه في الطعام وفي الشراب، فمما تأكل تطعمه، ومما تشرب أيضا يشرب مما تشرب منه بالمعروف. أيضا من الأدب مع الجار عدم أذية الجار بأي شيء. وكذلك أيضا من الآداب المهمة ألا تمنع الجار شيئا يحتاج إليه، كأن يستعمل مثلا الجدار الذي عندك، أو مثلا القدر والمواعين ونحوها. وذلك الله جل وعلا ذم الذين يمنعون الماعون، وهو ما يحتاج إليه مما يستعمله الناس. وأيضا من الأدب مع الجار عدم إفشاء أسراره. وأيضا هناك أدب مهم جدا، وخصوصا في هذه الأيام التي أصبح الاطلاع على بيوت الناس أمر سهل، وهو غض البصر عن محارم الجار. فالآن البيوت أصبحت ذات أدوار، أو الشقق التي يسكنها الناس تطل من شرفاتها ونوافذها على الجيران، فها هنا المسلم مأمور بأن يغض بصره وأن لا ينظر إلى محارم الجار. أيضا مما يحبب الجار إلى الجار تقديم الهدايا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على تعهد الجيران، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا حديث عظيم يدل على أن الإنسان لابد أن يكون معتنيا بجاره متفقدا له. وفي الحقيقة مثل هذا الخلق وهذا الأدب العظيم أصبحنا نفتقده في كثير من البيوت، ولا نراه منتشرا إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فقل من الجيران من يهتم بهذا. وأيضا من الأمور التي لابد أن يعتنى فيها مع الجار حماية عرضه والذب عنه والدفاع عنه، خصوصا في غيبته، لأنه يحصل بين الجيران أن يجتمعون ويتكلم البعض على البعض، فهنا الإنسان لابد أن يكون مما يصون يعني به جاره أن يرد عنه ما يتكلم به من يسيء إليه. وأيضا هناك آداب مهمة جدا أيضا، منها عيادة الجار، اتباع الجنازة، السلام عليه عند لقائه، أيضا بذل النصيحة له، وأيضا عدم التكبر عليه والافتخار، خصوصا إذا كان ذو مال أو ذو منصب، فعليه كذلك أن يبتعد عن هذا الخلق، بل ويستعمل منصبه وماله في خدمة جاره، سواء بالإحسان إليه أو سواء بالشفاعة، بالشفاعة له. ولذلك هذه الحقوق التي للجار لابد أن نعتني بها، والحقوق هذه قد تزداد في أحوال كان يكون هذا الجار رحما، فها هنا سيكون له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام قبل ذلك، فاجتمع في الجار القريب 4 حقوق. وإذا كان مسلما فسيكون له حق الإسلام، وسيكون له أيضا حق الجوار، وأما إذا كان غير مسلم فسيكون له حق الجوار. إذن يعني لا يخلو الجار من حقوق لابد أن نبذلها وأن نهتم بها، وخصوصا في هذا الزمن الذي تباعدت فيه البيوت، فأصبحت البيوت بعيدة عن بعضها البعض، وأدى أيضا هذا إلى تباعد القلوب أيضا، فلذلك لابد أن نبذل الوسائل التي نحقق بها لحمة المجتمع وأن نتواصل، ومن ذلك المحافظة على صلاة الجماعة، فالآن أصبح كثير من الجيران يجتمعون ويلتقون في صلاة الجماعة، فإذا كان الرجل محافظ على صلاة الجماعة فسيرى الجار عند خروجه إلى المسجد وعند صلاته وعند عودته، فهذا سبب من الأسباب التي نقوي بها صلة الجار. إذن هذا حق عظيم من الحقوق التي دعا إليها ديننا، وهو في الحقيقة من روائع ومحاسن الإسلام التي جاء بها، والتي تدل على أن هذا الدين لا يعتني فقط بالنفس، ولكن يعتني بالنفس ويعتني بالناس ويعتني بالمجتمع، فيعطي كل ذي حق حقه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أداء الحقوق والواجبات التي علينا، وأن نكون متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع من نحب ومع من نختلف معه في الرأي. أسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. وعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ الجليل الدكتور سالم الدوبي، السلام عليكم.
السلام وبركاته، يا أهلا.
وسلامنا لأخونا الفاضل ناصر صالح عبد العزيز محمد والمستمعين. فضيلة الشيخ، اليوم أنت تكلمت عن الجيران وأنا سمعت طبعا وجاوبت على جزء من هذا السؤال اللي أنا بسأله، فأنا بسأل جزء الثانية، بماذا يعني نخص جيراننا من غير المسلمين في مناسباتهم؟ نكون مدعوين ونأخذ لهم مثلا هدايا، فما كيف نتصرف الآن؟ واحد أنا دعاني، كيف أتصرف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، جار يؤذي الجيران بس بصورة غير مباشرة، بمعنى أنه يصدر من بيته رائحة كريهة أعزكم الله نتيجة تربية عدد كبير من الطيور أو الحيوانات، أو مثل سؤال سألتكم في السابق قلت أن هذه المرأة
قطط. نعم.
القطط نعم، والناس يعني أكيد متأذية، لكن شو تسوي؟ نعم. ما تقدر. وأيضا قد أحيان البعض أنا ألاحظ عندهم حيوانات مفترسة لدرجة أن تحصل في صلاة الصبح كثيرين يأيين ومعاهم العصا الخزرانة، يعني يقول ليش؟ يقول يا أخي هذا جارنا وكذا، واللي قدام الله يعزكم مربين الكلاب، وهذا الكلب انت يا ريت بعد كلب تفتكر اسد ولا نمر يطلع لك. انا مره شفته صراحه رعب، جمدت بمكاني يعني. هذا السؤال. السؤال الثاني فضيله الشيخ، واحيانا بعض الناس لما تتكلم معه، هذا الاخ كان يتكلم معي عن موضوع يخص هو يعني او خاص به هو، كل كلمه والثانيه يقول لي اذكر الله، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد كلمة قال صل على النبي، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، قول ما شاء الله، يعني لدرجة حسسني هذا الإنسان أنه يعني يفهم في الدين ويفهم في العقيدة ويفهم في التوحيد، وأنا يعني لدرجة يمكن حتى خرجني من هذا الشيء. فهذا الإنسان يعني كيف تتعامل معه؟ أنا يا أقول خلاص يا أخوي، أنا الصبح أطلع من البيت أصلي الصبح أقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله، خلاص أنا يعني صار هذا الشيء في دمي من الصبح إلى أنام يعني.
إن شاء الله
جزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعد تسمع إن شاء الله رضي الله شيخ، حياك الله. مكالمة أخرى. أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
نفرح بسماع صوتكم جميعا.
الله يبارك فيك يحفظك محمد، جزاك الله خير.
الله يخليك. عندي سؤال.
نعم.
وأيضا الشيخ إن شاء الله ما بيقصر في النصائح.
إن شاء الله.
إن شاء الله ما بيقصر.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. عندنا أخوة ملتزمين التزام كلي بالدين، جزاهم الله خير، هذا شيء طيب، عارف كيف؟
نعم.
لكن قاطع للرحم، ما يتواصل مع أرحامه، ما يتصل فيهم، نسأله ليش يا فلان؟ قال يا أخي أرحامي إلا عنده موبايل، إلا يطلع أغاني، إلا يعني بما معنى أنه صاك باب بيته على نفسه، وكل ما نقول له شيء قال خيركم خيركم لأهله، يعني يقصد زوجته وعياله، مجنب الناس. في ناس بارك الله فيهم يمكن فاهمين الدين غلط، الله العالم، أنا ليس بمفتي، لكن هذا الملاحظ هذا الناس من النوع من البشر بحاجة للنصيحة.
إن شاء الله.
لازم يتواصلون ويا أرحامهم.
صحيح.
بغض النظر يا أخي، الدين النصيحة، أنت عبد النصيحة وما عليك من الباقي.
صحيح.
إذا تبغى أنت تلتزم التزام مش بهذا الشكل، بارك الله فيك.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أن تسلم الرسالة والشيخ ما بيقطع.
إن شاء الله. إن شاء الله.
في ناس وايدين يعانون من هذا الموضوع بالذات في صلة الأرحام، أكثر شيء صلة الأرحام.
صحيح.
جزاك
الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع النصيحة من الشيخ. نعم. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة. الله يبارك فيك أبو خليفة تفضل.
الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤالين بس.
نعم.
أسرع إن شاء الله. أول شيء، أول سؤال، أنا أتصدق حق الجماعة من هنا وأصدقائنا، هذا إذكار هو الجهاد اللي تحط على الباب اللي يقول لك اذكر الله طلع النبي، هذا هل يعتبر هذا صدق عن الوالد أو عن الأموات المسلمين ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم مثلا هل يجوز غسل الميت إذا كان غير مسلم؟ أنه يجوز غسل في المغاسل المسلمين ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم
الله خير بخليفة. تسمع رد من الشيخ، حياك الله. بشيرين فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بشيرين، الله يحفظك، تفضل.
شيخ سوالي بارك الله فيك، إن أنا عندي حرمة حرمتني أن تشوف حيالي من تقريبا شهر عشان تراويني شلة عيالي، لا هي مطلقة يا شيخ لا حضانة عنده، وأنا شيخ لا حالتي حالة، يعني لا ليلي ليلة نهاري نهار، أنا ما أعرف شو أسوي والله، يعني أنا عمري ما دقيت باب محاكم، وصرت دقيت باب محاكم وصرت وصرت وصرت، يعني مزاجي كله أنا أي واحد يكلمني بضارب إياه. نصيحة من
واضح إن شاء الله بشير، تسمع النصيحة إن شاء الله، جزاك الله خير، تسمع النصيحة يا شيخ. مكالمة أخرى، أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك فيكم على البرنامج.
الله يبارك فيك يا عبد الله، تفضل.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا عندي جاري من جالية الآسيوية، أبوه متوفي بس أبوه غير مسلم، بس هو مسلم، الولد مسلم، هل أعزيه ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وعلى الشيخ السالك.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله. السلام اليوم أتكلم عن بالنسبة للقتل والتحرير
بين الصوت غير واضح أخ عمر، الصوت تقطع.
والتحرير بين الناس، وما حكم الإنسان اللي يقوم بذلك
يعني. التحريض بين الناس.
تحريض الفتن بين الناس.
إن شاء الله.
الناس على الناس هم الصعب ويفتن بينهم. وما حكم ذلك هم هل هذا مرض قلوبهم؟
واضح إن شاء الله، تسمع النصيحة، جزاك الله خير خمر. حياك الله. بصالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا عندي سؤال.
نعم.
لما ذكر الشيخ قصة جار ذكرني بجاري من 18 سنة.
نعم.
جاري هذا كان عنده المطبخ ماله في 2 شفاط، ويفتح واحد يفتح عندي في حوش بيتي وواحد يفتح البر من الباب خارج. أعزكم الله، يعني في عندهم طبخ، ما غير ذكر عند أجنسية ولا شيء، عندهم طبخ أعزكم الله ريحته مو بزين على الأخر يعني، فهمت؟ فأنا كنت مسكر الشفاط الأول، هذا مسكره بالخشبة بدق مسامير من أول ومسكره، فأراد هو أن يفتح يعني نفتح له حتى يخرج الريح هذا من عنده، مع أنه عنده شفاط ثاني، فأنا رفضت، أنا قلت له سمحني أخي أعتذر، ما أردت أقول له روائح كريهة طالع من عندكم ولا شيء، لكن رفض، هل علي إثم؟
إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير بصالح.
جزاك الله
خير. حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك الله يبارك.
وجزاكم عنا كل خير.
وياك الله يبارك.
الله يبارك في حضرتك. أنا عندي 4 أسئلة. وإن شاء الله هوجز فيهم يعني.
إن شاء الله.
أول سؤال لفضيلة الشيخ هو بخصوص زكاة المال. هو بيتكون من شقين يعني. إذا كان شخص عنده قطعة أرض في بلده يعني، وهو مجموعة يعني مشتركين فيها، وهو له جزء سهم فيها، فهل يجوز إخراج أو هل يجب عليه إخراج زكاة المال فيها ولا لا؟ الشق الثاني إذا هو برضو نفس الشخص عنده جزء من المال برضو معطيه الشخص يعني بيتعامل فيه في تجارة، وهو على حسب الربح أو الخسارة كل 3 أشهر مثلا بيعمل حساباته إذا كان له ربح أو إذا كان عليه خسارة، فهل المبلغ برضو المبلغ هل زكاة المال تجب على أصل المبلغ ولا على الربح فقط يعني؟ ده السؤال الأول يعني. السؤال الثاني جزاكم الله خير، صلاة الجمع والقصر، لو ومنزله في مدينة أبو ظبي ودوم في مدينة العين، فبالنسبة لصلاة الظهر والعصر، بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، هل هو في بعض الأوقات بيجمع ويكثر في وقت الظهر، وبعض الأوقات بيجمعهم ويكثرهم في وقت العصر؟ وكان في مرة ذهب المسجد قبل أذان العصر، فصلاهم ركعتين، صلى الظهر بنية الجمع والقصر ركعتين، وبعدين أقاموا لصلاة العصر فدخل في جماعة وصلى معهم العصر كاملة، فما حكم ذلك برضو؟
لا، لو تعيد السؤال أبو أحمد، تعيد السؤال هذا
يعني بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يعني هو الشخص ذهب ليصلي خارج في ساحة المسجد من الخارج فصلى نية الظهر ركعتين قصر وبعدها أذن العصر العصر أذن ودخل صلى العصر جماعة أربع ركعات في الجماعة الجماعة المسجد فما حكمه هو يعتبر مسافر يعني مدينة أبو ظبي العين السؤال اللي هو برضو الثاني المتعلق بالجمع والقصر بالنسبة للمغرب والعشاء هو بيخرج مثلا الساعة 5 يعني قبل أذان المغرب وأوقات على حسب مسافته الطريق بيوصل بعد العشاء فهل يجوز لي في ان هو يعني بعد ما بيوصل بيصلي المغرب بس يكون فائت وبعدين بيصلي العشاء كاملة
بعد ان يصل الى العين
لا الى هو في العين بيصل لمقر سكنه اللي هو في ابو ظبي فبعض الاوقات بعض الاوقات بينتظر ممكن نص ساعة او 40 دقيقة حتى يؤذن المغرب ويصلي المغرب وبعدين بيسلك طريقه حتى يصل لمقر عمله مقر سكنه وبيصلي العشاء فالسؤال هنا حتى لا يشك عليه وينظر يعني هل في ثانية من فتش
بعد لو تعيد السؤال هذا
استوضح يعني بس فقط من السؤال
لأن السؤال غير واضح
الآن هو إذا خرج يخرج من مدينة أبو ظبي ومتجه إلى العين
نعم يوميا
خل اترك يوميا هذا عرفنا لا يهم يوميا او بعض الايام لكن هو اذا خرج من ابو ظبي متى سيصلي المغرب عندما سيصل الى مدينه العين او سيصلي المغرب والعشاء في الطريق
ساوضح لحضرتك فضيله الشيخ هو بيخرج للدوام من صباحا من 8 صباحا حتى مثلا الساعه 5 بعد العصر فهو يجب ان هو يغادر العين الساعه 5 المغرب بيؤذن 45 دقيقه فاذا غادر الساعه 5 فبيوصل ابو ظبي بعد اذان العشاء فما كده براحت عليه صلاه المغرب بعض الاوقات بينتظر في مدينه العين حتى يؤذن المغرب ثم يصلي المغرب في العين وبعدين يذهب في طريقه وعندما يصل ابو ظبي يصلي العشاء السؤال هو أوقات يعني بيشق عليه الانتظار فهل في طريقة ثانية حتى لا تفوته
إن شاء الله
يعني؟ استوضح فقط هو محل الإقامة أين في أبو ظبي
أبو ظبي أبو ظبي
ومحل نعم. العمل في العين
نعم
آه
نعم
طيب.
طيب النقطة الثانية هل يوجد صلاة سنة برضو الصلاة نفس الحالة هاي يعني في وقت المغرب أو وقت الظهر هل يجوز له صلاة السنة في حالة الجامع والقصر؟
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله
تفضل تفضل
معلش على حضرتك بالنسبة لل يعني كان شخص برضو في ضائقة مالية قبل كان أموره متيسرة وفي شخص افترض منه بعض من المال وعندما بعض من الوقت يعني وعدوا أنه يرجعه له في وقت معين وعد الوقت ده ولم يرجع له هذا المال فنريد من الشيخ نصيحة لهذا الشخص والشخص حاليا اللي هو اقترض له المال الآن في ضائقة وبيطالبه ولم يرد له هذا المال ولا يرد على هاتف في هذا الوقت يعني
إن شاء الله
السؤال الأخير إذا جزاكم الله عنا خيرا وآسف للإطالة بالنسبة للشخص أثناء الصلاة إذا دعا على أي شخص ظلمه فهل يجوز الدعاء بهذا أنه يحسب عليه سجود أو شيء هو ظلم من شخص الناس فهل يجوز
إن شاء الله واضح إن شاء الله
جزاكم
جزاك الله خير أبو أحمد الله يبارك فيك حياك الله تسمر الشيخ نعم نعم أخت سلمة تفضلي
ألو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير
الله يحفظك تفضل أخت سلمة
الله يخليكم أنا عندي استفسارين
الاستفسار
الأول الحين في حال نحن كنساء مرات إذا طلعنا ودخلنا على مثلا صلاة خلنا نقول العصر والمغرب وما كان في مكان مناسب إن نصلي فيه يعني هل ينطبق علينا نفس الرجال إن وين ما نكون نصلي إذا كنا على وضوء ولا يعني لا خلاص نرجع البيت ونقضي الصلاة ولا نتآثم.
إن شاء الله.
الثاني الثاني الحين في حال أن أنا مرات مثلا نويت أني أطلع صدقة وشفت أحد من أفراد عائلتي أنه أحوج لهذا المال، فهل أنا لي نفس الأجر اللي أنا مثلا ممكن أحصله في حال أن أنا صدقت على الغريب أو يعني في جمعية أو شيء، هل لي نفس هذا الأجر يوم أنا مثلا بعطي حد من أفراد عائلتي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير اخت سلمى، تسمعين ان شاء الله. جزاك الله خير، حياك الله. حياك الله، عليكم السلام. يفضل الشيخ على الأسئلة، سؤال بعيد. يفضل الشيخ يقول اذا كان يعني عنده جار ويقول غير مسلم دعاه لمناسبة فيقول اخذت له يعني هدية، هل في هذا شيء؟
الحمد لله، الإحسان الى الجار سواء كان مسلما او غير مسلم فإن هذا من المشروع، والله جل وعلا قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يروي بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أقوام من المسلمين تحرجوا أن ينفقوا على أهليهم ولم يسلموا، فالله جل وعلا قال ليس عليك هداهم، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالمسلم يؤجر على نفقته سواء أنفقها في طاعة الله سبحانه وتعالى وسواء أنفقها مثلا في هدية لغير مسلم. والله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالله جل وعلا جعل ذلك من مكافأتهم بإن كانوا غير محاربين لنا، فهنا جعل ذلك من البر والإحسان أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن فالإحسان إلى غير المسلم ومنح الهدية له، بل إن هذا أحيانا يظهر يعني سماحة الإسلام وعفوه، وقد يكون ذلك سببا في تحبيبهم إلى ديننا، ولكن يراعي المسلم قضية الاعتزاز بدينه وأن لا يكون تبعا لهم في ما يرونه من أمور قد تخالف ديننا وشريعتنا. فإذا ديننا وسط بحمد الله سبحانه وتعالى في ذلك، أمرنا ببرهم والإحسان إليهم، وكذلك أمرنا نحن بأن نعتز بديننا وقيمنا وعقيدتنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول جاري أذي جيرانه ب تربية بعض اللي يقول الحيوانات والطيور والقطط لها رائحة غير طيبة، ويقول بتربية بعض الحيوانات المفترسة التي قد تؤذي الجيران.
في الحقيقة يعني هذا الأمر يحتاج إلى معالجة من عدة نواحي. الناحية الأولى، المعالجة الأولى المتعلقة بالإنسان نفسه الذي ابتلي بمثل هذا الجار، فالمؤمن مأمور بالصبر على أذية جاره، وهذا يؤجر فيه الإنسان على صبره على أذية جاره. الأمر الثاني، إن كانت هذه الأذية تتعده في نفسه وأهله وبيته، فله ها هنا مسلك آخر يسلكه، وذلك بالنصيحة، نصيحة هذا الجار. وهذه النصيحة قد لا تكون مباشرة، قد تكون عن طريق رسالة أو عن طريق أحد من المقربين المعروفين الذي يظهر أن هذا الأمر يؤذي الجار دون أن يصرح بأن هذا الجار هو الذي تأذى من ذلك. فإن حصلت الاستجابة فبها ونعمت، وإن لم تحصل الاستجابة فهناك جهات يعني في الحقيقة تتدخل في هذا الأمر كالبلديات والجهات المعنية بالحيوانات ونحو ذلك، فرفع الشكاية على الجارة هنا لا حرج فيه، لأن هذه الأذية قد لا يتحملها الإنسان، كمثل وجود بعض الحيوانات التي قد تفترس أو يسيب القطط، فهذه القطط تأتي وتدخل البيوت وتؤذي تفسد الطعام في البيت وتخيف الصغار ونحو ذلك. فمثل هذا الأمر إذا لم يصبر على أذية الجار وأصبحت الأمور تتعدى الحدود، فهنا له أن يرفع الشكاية على هذا الجار ويتوجه إلى الجهات المختصة المعنية التي توقف هذا الجار عند حده وتمنعه من أذية جاره، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول البعض من الناس عندما تتحدث من معه في أمور الدنيا يقول أنه يعني يكثر من قول أذكر الله صلى على النبي قل ما شاء الله، هل في هذا فصيح شيء؟
تذكر الناس بالخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى أمر طيب، ولكن يعني هذا الأمر لا يكون في كل الأحوال، بل هناك أحوال يعني قد لا يحسن الإنسان أن يذكر، يعني الإنسان يتحدث عن موضوع ما وفي أثناء هذا الموضوع يدخل ويقطع الموضوع ويقول له مثلا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا لا ينهى عن التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس المقام مقام ذكر لله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، فالمشروع الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن يذكره وهو يخلو بنفسه والمكان مهيئ له والحال حال طيبة حتى يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك التذكير يكون عند وجود السبب الذي يدعو الناس إلى قبوله، لذلك الله سبحانه وتعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى، فالذكرى حيث نفعت فالإنسان يذكر، أما إن كانت هذه التذكر ليست في محلها وخصوصا مثل هذا التصرف لم يكن معهودا عن الكرام وعن أهل العلم ونحوهم، إذن فإذا ختم المجلس نعم يذكره بدعاء ختم المجلس سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، مثل هذا أمر طيب أنه عندما ينهي المجلس ينهيه بكفارة المجلس، وكذلك حين إذا خلط المجلس بشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى والنصيحة هذا أمر طيب يعني، ولكن يكون التذكير في الوقت المناسب، الوقت المناسب، وإلا لم يكن هذا التذكير في الوقت المناسب فإنه ينبغي تركه، وإذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى فليذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأحيانا بعض الناس يتصرف مثل هذه التصرفات التي قد يتضايق منها الناس، يعني أنا أحدثك وأتكلم معك وأنت تعرض عني وتظهر أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من الأدب، بل من الأدب أن يقبل الإنسان على من يكلمه بصدر وبوجه طلق ورحب، وإذا صادف الموقف تذكير كمثلا تحصل غيبة فيذكره بالله سبحانه وتعالى، أو يحصل ما يعني في أثناء الحديث ظرف المناسب يناسب أن يذكر بالله فهنا طيب، وإذا ختم المجلس فإنه يختم بكفارة المجلس والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو محمد فصيح يقول لبعض يعني من التزم يقول بالدين لكن فصيح يقول تجد عنده قطيعة للرحم، فيقول بعضهم يأتي بأعذار مثلا يقول أن هؤلاء الأهل أو الأرحام عندهم معاصي أو غير ذلك، أو يقول فصيح يعني أنه يعني خير الناس خيرهم لأهله فينعزل عن الآخرين وعن أهله و أرحامه، ويقول اقتصر على زوجتي وأبنائي يتجنب مخالطة الناس، هل هذا الفعل صحيح؟
هذا الفعل الذي يفعله هذا الأخ فعل ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالإنسان إذا أراد أن يأتي بهذا الدين يأتي به كاملا، يأتي به بعقيدته، يأتي به بعبادته، يأتي به بسلوكه وأخلاقه ومعاملته، فإذا الدين كامل. لذلك عندنا جانبان، الجانب الأول هو ما يتعلق بإصلاح النفس، والجانب الثاني ما يتعلق بإصلاح الغير والتعامل مع الغير. فالدين بحمد الله سبحانه وتعالى دين كامل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه لأصحابه كمعاذ وأبي ذر قال عليه الصلاة والسلام لهم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن، أول من يستحق هذا الخلق الحسن هم أهل الإنسان وأرحامه وأقاربه. فدائرة الإسلام تبدأ أولا بالنفس، ثم بعد ذلك بالأرحام، والأرحام يبدأون بالوالدين والزوجة والأبناء، ثم بعد ذلك الذين يلونهم من الأعمام والعمات ونحوهم. إذن فمن أراد أن يأخذ هذا الدين بتمامه وكماله فإنه عليه ماذا؟ عليه أن يعتني بصلة الأرحام. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صلة الرحم، والله جل وعلا حذرنا من قطيعة الرحم. قد مرنا في المجلس السابق الحديث عن صلاة الأرحام. إذن فهذا من الخطأ الذي يعني سول الشيطان لهذا الإنسان بهذه المقدمات الباطلة، هذه المقدمات الباطلة كقوله مثلا أن هؤلاء على معصية وإذا ذهب إليهم سيتأثر بالمعصية، أو أنهم على غير هدى أو أنهم سيتأثر بهم. أنت اذهب وأدي الذي عليك من النصيحة والصلة، ثم بذلك إن استجابوا فبها ونعمة، ولك أجر من تبعك على هذا الهدى الذي هديتهم به. أما أن تتقوقع على نفسك وتغلق الباب عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يصبر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو خليفة يقول أتصدق لبعض الأهل والأصدقاء، يقول بجهاز، هذا الجهاز يقول فالشيخ يوضع عند الباب أو على الباب، فيقول في عندما يفتح الباب يقول هذا الجهاز اذكر الله، هل فالشيخ يصح أن يكون هذا الجهاز صدقة عن الأموات؟
الأمر في الصدقة على الأموات واسع، فنية الصدقة عنهم هي نية هبة الثواب لهم، ومثل هذا الأمر يعني نرجو أن لا يكون به بأس، نرجو أن لا يكون به بأس، وهو نوع من التذكير، نوع من التذكير. فلو تصدق بمثل هذا فنرجو أن تقبل هذه الصدقة وأن تكون مجزئة وأن يصل الثواب إلى الأموات، والله أعلم.
أيضا الشيخ يقول حكم تغسيل الميت غير المسلم.
الأصل في هذا أنه أن غير المسلم يدفن، ولذلك علي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أباه إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره التراب. ولكن إن غسل فنص جماعة من أهل العلم على أن ذلك يعد من المباحات، فإن غسله مسلم وكفنه ودفنه فذلك من المباحات، لا ينهى عنه ولا يؤمر به، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ الأخ عبد الله يقول أن عندي جار، ويقول هذا الجار يعني يقول أنه يعني من جنسية أسيوية، توفي والده، الوالد غير مسلم، الجار مسلم، هذا الولد مسلم، هل يجوز أن أعزيه؟
نعم، تعزية غير المسلم لا حرج فيها.
لا، الولد يقول مسلم لكن توفي والده، والده غير مسلم.
طيب لو عزى غير مسلم فقال مثلا يعني صبرك الله على وفاة والدك أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك بشرط أن لا يدعى له بالمغفرة والرحمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل عن حكم التحريض بين الناس وإيقاع الفتنة بينهم.
الحقيقة يعني هذا الأمر يعني أمر يعني أجمع أهل العلم على تحريمه وشناعة هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم النميمة، بل قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، والله جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فنقل الكلام على جهة الإفساد، وهذا هو معنى النميمة، نقل الكلام على جهة الإفساد، من الأمور المحرمة والتي تقطع أواصر المجتمع، كم حصلت من خلافات وحصل شقاق بين الأصحاب والأحباب والأزواج بسبب نقل الكلام. وللأسف ينقل الكلام ويزاد فيه وفينقص ويزاد فيه ويحول عن وجهه الصحيح، ولو كان وجها صحيحا وأريد به، ولو كان هذا الكلام صحيحا وأريد به الإفساد والفتنة، فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة التي يجب على المسلم إذا سمع مثل هذا الكلام أن يوقف هذا النمام عند حده، وأن يمنعه من نقل الكلام، وكذلك أيضا ينهى عن الاستماع والجلوس إلى النمامين، لأنهم يفتحون الشر والفساد بين المجتمع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو صالح يقول كان عندي جار من يعني تقريبا يقول 18 سنة، كان عنده يقول مطبخ، ويقول عنده شفاط، واحد يقول في يطل على منزلي والآخر في خارج في الشارع، فيقول الذي في منزلي يقول أني أغلقته ب يعني قطعة من الخشب، فلوجود بعض يقول الروائح غير الطيبة تخرج منه، فيقول فضيلة الشيخ عندما طلب مني أن أفتح ورفضت هل علي إثم في ذلك؟
إذا كان هذا الأمر الذي تذكره يسبب الأذى إليك وخصوصا روائح الطبخ، فإنه لا حرج عليك أن لا تقبل بما يأمرك به ويطلبه منك، لأن في ذلك أذية ظاهرة واضحة عليك. ولكن هنا يعني في الحقيقة لابد أن يعني تتعاون معه في تحويل مسار هذا الشفاط إلى مكان آخر، بحيث يعني يحول ويجعل له مسار يبتعد عن محل إقامتك وسكنك، وهذا يعني موجود ومتيسر، ولكن قد يحتاج إلى شيء من التعاون بين الجيران والكلفة المادية لتحويل مسار هذا، مسار مثل هذا الشفاط الذي به مثل هذه الروائح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أحمد يقول يسأل عن زكاة المال، يقول عندي قطعة أرض في بلدي، ويقول أنا يعني مشترك فيها مع مجموعة من الأشخاص، هل علي أن أزكي نصيبي من هذه من هذا من هذا من هذا الأرض؟
في الحقيقة سؤال الأخ السائل يحتاج إلى يعني استيضاح واستفصال في سؤاله، فإن كان يعني أنهم الأرض على في ذاتها ليست الأرض ليست في ذاتها ليست عليها زكاة، وإنما الزكاة في الخارج منها إن كان زروعا أو ثمارا، وإن كانت هذه الأرض مستأجرة مثلا ويباع محصولها، فهنا الزكاة في بيع هذا المحصول، وإذا بلغ النصاب الشرعي وهو ما يتعلق بعروض التجارة إن كان يباع، فهنا يزكى زكاة عروض التجارة. فالأرض في ذاتها ليست فيها الزكاة، إنما الزكاة في الخارج منها أو فيما يباع من هذه الأرض، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي يعني مبلغ من المال أعطيته للشخص ليتاجر فيه، فيقول هل عليه زكاة؟ وعلى الزكاة على ماذا تكون؟ هل على الربح فقط أو على رأس المال مع الربح؟
الزكاة تكون على الأمرين، على رأس المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وعلى الربح الناتج من هذا من هذا من هذا المال، فزكاة الربح تبع لزكاة رأس المال، والله أعلم.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول أن يعني شخص عنده منزل في أبو ظبي يعمل في العين, يقول فضل الشيخ أنه يذهب ويعود يوميا إلى العمل, فيقول في يوم من الأيام أنه صلى الظهر ركعتين ثم دخل مع الجماعة وصلى العصر معهم 4 ركعات, فهل يصح هذا الفعل؟
يعني عاد صلاة العصر مرة أخرى؟
لا, صلى يقول الظهر ركعتين,
نعم,
ثم وجد يعني الجماعة قد أقيمت فيقول دخلت معهم, نعم, وصليت معهم 4 ركعات.
نعم, هذا هو الفعل, هو صحيح, بل هذا الذي يفعله إذا دخل مع جماعة المقيمين. فإذا صلى المسافر لوحده أو مع جماعة السفر فإنه يصلي قصرا ولا يتم. أما إن صلى الصلاة التي وجبت عليه وهي الظهر وكان قد جمعها مع العصر فهنا يصلي ركعتين, ثم إن وجد جماعة أخرى ولكن هذه الجماعة حاضرات ستصلي العصر فإنه يتم الصلاة ولا يجوز له أن يقصرها.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء, يقول أنه يجلس في العمل في مدينة العين إلى الساعة الخامسة يقول ينتهي عمله, يقول يشق علي الانتظار إلى الساعة 5:30 حتى يؤذن لصلاة المغرب. في هذا الحال فالشيخ يقول إذا مثلا أخر الصلاة إلى مثلا صلاها في الطريق أو صلاها في أبوظبي كيف يكون الأمر؟
هنا أما أن يصلي المغرب والعشاء, يعني هناك أكثر من حالة له أن يفعلها. الحالة الأولى أن يصلي المغرب والعشاء, فيصلي المغرب 3 والعشاء فيجمع ويقصر في محل سفره في العين, وله كذلك أن يصلي المغرب في وقتها 3 ركعات طبعا, ثم له بعد ذلك إن صلى إن ذهب في ذهب إلى رجع إلى مدينته فإنه يصلي 4. وله الحالة الثالثة أن يصلي في الطريق, أن يصلي في الطريق 3 ركعات المغرب ويصلي 2 ركعات العشاء. ولكن الأمر الذي نقول له احذر أن تقع في مثل هذا الأمر لوجود الخلاف الفقهي بين العلماء, أن تصلي المغرب ثم تذهب في الطريق وتصلي العشاء 2. ها هنا يعني حصل فاصل بين المغرب وبين العشاء, ومذهب جماعة من أهل العلم أنهم يرون أن الجمع لابد أن يكون متواليا, وإن كان بعض أهل العلم يرى أن كلا الوقتين يكونان وقتا واحدا, ولكن أخذ بالاحتياط ومراعاة الخلاف أمر يعني يخرج العبد من الحرج, والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد, من الإخراج ناصر صالح, تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.